بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نتابع اليوم أيها الإخوة الباب الذي بدأناه في الأسبوع الماضي، وهو باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تبين لنا من خلاله أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد آثر التقلل من الدنيا، ولم يختر التوسع فيها وفي طعامها وشرابها وملاذها. وهذا أيها الإخوة لكي يعلمنا ألا تتعلق قلوبنا في الدنيا، لأن تعلق القلب بالدنيا سبب التنغيص والتكدير، لا شك بذلك. من كان قلبه حرا، من كان قلبه لم تغلب عليه محبة الدنيا، كان في سعادة وكان في سرور. أما الذي يتعلق قلبه بالدنيا، سبحان الله، يتنغص، يتكدر، يضيق قلبه لأقل مصيبة تقع به، أو إذا قلت الدنيا بين يديه تكدرت حياته، صحيح أم لا أيها الإخوة؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تقلل من الدنيا ولم يتوسع فيها، هذا كان نتيجة لأن قلبه لم يكن متعلقا بها. الإنسان سبحان الله يعني إذا اعتاد أحيانا عادة، هذه العادة إذا لم يعني تتوفر له كانت سبب تنغيص حياته. يعني نضرب أمثلة بسيطة جدا، يعني إنه إنسان اعتاد فرضا لابد أن يشرب بعد الطعام فنجان قهوة أو كأس شاي، هيك اعتاد. فإذا لم يتيسر له ذلك شو بصير معه؟ بيخرم وبيدوخ ومدري شو بيصير له. ليه؟ لا تعود نفسك هذه العادة بالأصل. خليك حر، اجعل قلبك حرا لتكون سعيدا. نعم، فتعلق القلب بالشيء نعم يكون سبب التنغيص والتكدير إذا لم يتيسر ذلك الشيء لك. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من آثار أن الدنيا لم تسكن قلبه لم يحرص على ملاذها ولا ألوانها ولا أصنافها، لم يعن بتزويق الطعام وتعدود الألوان والتفنن. والله النبي عليه الصلاة والسلام شوف موائدنا اليوم، خاصة موائد رمضان اللي هو شهر الصيام، شهر الصيام صار عندنا هو شهر التفنن بالطعام والشراب، والمواد التموينية والغذائية التي تستهلك في رمضان أضعاف ما يستهلك خارج رمضان. فما هذا الصيام الذي نصومه؟ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عيشه بسيطا كان لا يحرص على التوسع والتفنن. طبعا الطيبات أحلها الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الطيبات نعم ولا يحرمها على نفسه أبدا، ولكن لم يكن قلبه متعلقا بها. يدخل إلى نسائه، عندكم طعام؟ نعم ضعوا طعام. ما عندكم طعام؟ نويت الصيام. انظروا إلى هذه الأريحية، إلى هذه العفوية في يعني سلوك النبي عليه الصلاة والسلام. فيا ترى إنسان يعني ليس قلبه معلق بالدنيا بهذا الشكل، بالله عليكم بنغص شيء من الدنيا؟ لا، مسرور دائما، يعني هو عنده ما هو أعظم. النبي عليه الصلاة والسلام مهمته بناء الأمة، مهمته بناء الحياة، مهمته أن يرفع في الأمة وعيها وعلمها، مهمته أعظم بكثير من أن يهتم بتلوين الطعام وتعدد الأصناف. كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده من الهموم، عنده من الاهتمامات، عنده من التطلعات وطموحات ما هو أعظم بآلاف المرات من أنه والله فقط يزوق طعامه وشرابه، كان قضية مو مشكلة، يعني قضية يعني يمشيها كيفما اتفق. حتى مثل ما مر معنا الأسبوع الماضي، يمر الشهر، الهلال هلالا ثلاثة أهلة، ولا يوقد في بيت رسول الله نار، ما في طبخ. طيب أكل التمر، وهذا التمر بيقول العلماء غذاء كامل، نعم، والماء لابد من السوائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى من الناحية الصحية والناحية الطبية، السوائل كان يشرب، وكان يشرب من زمزم، وأكل التمر الذي هو غذاء كامل، فما قصر على بدنه بما يحتاج إليه. من اليوم الأطباء بيعملوا لك قائمة طويلة عريضة، نسبة الفيتامينات والبروتينات والنشويات ما بعرف إيه، يعني بيرعبوك خير الله إذا كان أنت قصرت بشي شغلة من الشغلات. ونحن دائما منساقين وراءهم وتابعين بالقضايا اللي بتتعلق بأجسادنا، أما القضايا بتتعلق بقلوبنا وأرواحنا وعقولنا وعلومنا. شو ما صار ماشي الحال، إذا صار منيح وما صار منيح فالعكس يجب أن يكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحرم بدنه ما يحتاج إليه من معادن وفيتامينات، لأنه موجود بالتمر ومن السوائل موجود بالماء. إيه نعم، لكن ما كان شديد الحرص على أنه اليوم إذا ما أكلت أنا اليوم، إذا ما عملوا لي في البيت كوسة بلبن يعني بدها تتكدر حياتي كلها ولا آخر. لا، ما بدها كل هالمسألة هاي. يعني واحد بيدخل أحيانا بيته بصير مشكلة هو وزوجته، أنا قلت لك اليوم جاي على بالي كذا، ليش ما عملتي؟ بدي أفهم ليه. بصير مشكلة، بتصير هاي لما ما عم تصير. فما في حاجة أصلا أنه أنت تقاتل وتعمل خصومة وتعمل مشكلة مشان إيه، مشان أكلة زوجتك ما فضيت تساوي لك إياها. إذا ما صارت اليوم تصير بكرة، ما صارت بكرة بتصير بعد شهر. النبي عليه الصلاة والسلام شهر كامل وما في طبخ. النبي عليه الصلاة والسلام لا ضاج ولا غضب ولا عمل خناقة مع زوجاته. الحياة التي يجب أن تكون بهذه الأريحية يا جماعة حتى نكون سعداء. يعني نحن عم نربط الآن، لأنه بعض الناس قد يقول كيف النبي تقلل من الطعام والشراب؟ تقلل يعني لم يتعلق قلبه بذلك، يعني كان سعيدا. فالسعادة مقرونة بعدم تعلق القلب بالدنيا، هذا هو المراد. نعم، شوفوا هذا الحديث اللي رواه الإمام الترمذي الله يرضى عنه وجزاه الله خيرا على هذا الجمع العظيم. هذا الحديث رواه عن البخاري، فشو قال؟ حدثنا محمد ابن إسماعيل. محمد ابن إسماعيل هو البخاري نفسه صاحب الصحيح. يقول حدثنا آدم ابن أبي إياس، هذا من شيوخ البخاري الكرام الكبار الفضلاء، وإن شاء الله يأتي وقت وأشرح لكم وأترجم لكم هذا العلم الكبير. قال حدثنا شيبان أبو معاوية، كله من كبار العلماء والحفاظ والمحدثين. حدثنا عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، فإذا هو ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف. شوفوا الصحابي كان أبناؤهم كلهم علماء ومحدثين. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وصلنا لعن سيدنا أبو هريرة الذي كان وعاء حفظ العلم وحفظ من العلوم أكثر من بقية الصحابة الكرام، لأنه تفرغ لذلك. وعسى أن نتكلم عن سيدنا أبي هريرة في وقت آخر بإذن الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. الشوق كان دائما عظيم بين سيدنا أبو بكر وبين النبي عليه الصلاة والسلام، بدي شوفك، أنظر في وجهه، شوف الحب العظيم، والتسليم عليه، أريد أن أسلم التسليم عليه على النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يلبث أن جاء عمر الله يرضى عنهم، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، كانا يعني كانا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله لشدة حبهما له أكرمهما الله تعالى بأن دفنا قريبا منه، فهما صاحباه في الحياة وبعد الممات. نعم. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ يعني بالساعة هي. قال: الجوع يا رسول الله. يعني حكى بصراحة. شوف سيدنا عمر كان جائع وأخرجه الجوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا قد وجدت بعض ذلك، والله وأنا كمان في عندي جوع، تعوا نأخذكم نمشي مع بعض. نعم. قال: فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ليش اختار النبي أبو الهيثم؟ لأنه أبو الهيثم ابن التيهان الله يرضى عنه لازم تعرفوا ليش راح النبي لعنده هو بالذات. طبعا غير أنه كان رجلا كثيرا النخيل والشجر والشاء، كان الله موسع عليه، عنده طرش غنم مثلا، وعنده حديقة فيها نخيل وفيها ثمار. النبي عليه السلام مو فقط لهذا، يقال أبو الهيثم ابن التيهان هو كان من أول من أسلم من الأنصار، ويسمى في النفر الستة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وكانوا أول من أسلم، وكان أبو الهيثم هذا أول من بايع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كان في بيعة العقبة الثاني في 70 نفرا، وكان أحد النقباء الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه. نعم. فإذا أبو الهيثم إنسان عريق في الإسلام، محب للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أول من أسلم من الأنصار من أهل المدينة، وأول من بايع ورجع إلى المدينة المنورة وأخذ ينشر الإسلام في المدينة المنورة، وكان له أثر في نشر الإسلام في المدينة المنورة. هذا أبو الهيثم، اسمه مالك، كنيته أبو الهيثم واسمه مالك ابن عمر، وعمر هو التيهان. المهم شهد بدرا، شهد أحدا، شهد الخندق، شهد المشاهد كلها، ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في معركة من المعارك رضي الله تعالى عنه. ويقال عن أبي الهيثم، يعني لو وقفنا عنده شوي حتى تعرفوا النبي لعند مين راح. نعم. فأبو الهيثم ابن التيهان لما كانت بيعة العقبة الثانية بايع للنبي، ثم قال: يا رسول الله، هو اللي قال هالمقولة: يا رسول الله، إن بيننا وبين قومنا رحما وإنا قاطعوها فيك. يعني هلأ لما أسلمنا أكيد حيقطعونا ويقولون أنتم صبأتم، يصير مشكلة بيننا وبين قومنا بسبب إسلامنا. نعم. فهل عسيت إن نحن بايعناك وأظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بل الدم الدم والهدم الهدم. قال: أنتم مني وأنا منكم، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربته صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا أبو الهيثم ابن التيهان الله يرضى عنه كان له هذه المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك اختاره من بين الصحابة وذهب إليه. ذهبوا إلى أبي الهيثم رضي الله تعالى عنه، لم يجدوا. قالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، يعني يأتي لنا بالماء العذب، الماء الطيب. نعم، يجلب لنا الماء العذب. وإذ هنن عم يسألوا، فلم يلبث أو لم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، يعني قربة فيها ماء ثقيل ماشي فيها إيه بثقل، حامل قربة ماء وكانت ثقيلة ممتلئة فمشي فيها بصعوبة يزعبها فوضعها. وشاف مين شاف عنده لسه ما دخلوا على البيت؟ أعظم ضيوف في الدنيا. رأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ووزيريه. نعم. فلذلك قال لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء يلتزم النبي عليه الصلاة والسلام. التزموا هيك وعانقوا للنبي عليه الصلاة والسلام. التزمه، ألزق صدره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. الحمد لله. قال حمد الله تعالى وقال ما أحد اليوم أكرم أضيافا، ما في ضيف أكرم من ضيفي الذي هو عندي. نعم. وصار يفدي النبي بأبيه وأمه، يقول فداك، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم إلى حديقته، إلى المزرعة التي هي كان فيها، فبسط لهم بساطا، يعني الآن قدر فرح من أبي الهيثم. كم كانت فرحته بهذا اللقاء لا تصور ولا يعبر عنها. نعم. انطلق وبسط لهم بساطا ثم انطلق على الفور إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه. قنو مثل العنقود، يعني العنب، عذق، غصن فيه أنواع التمر، يعني فيه اللي صارت رطب واللي صارت بسر، يعني اللي استويت واللي استعتى في لا تزال في طريق النضج. قال فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلا تنقيت لنا من رطبه، يعني أخرجت الرطب. لأنه أخواني التمر له مراحل، بيبدأ أول ما بيبدأ بلح، نعم، ثم يصير كما يقول بسرا. البسر هو الذي يلين عن البلح، ثم يصير رطبا، ثم يصير تمرا. فهي مراحل يعني نضج التمر، بلح، بسر، رطب، ثم تمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أفلا تنقيت له من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاره. أنت بتختار، يعني تأكل كما تحب من رطبه وبسره، يلي استوى ويلي ها قرب من الاستواء لان وحلى وهو البسر. قال فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. نعم. وفي رواية الإمام مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. النعيم تمر، بسر، رطب، وماء بارد. قال لهم ظل بارد، قاعدين بحديقة بمزرعة، ورطب طيب وماء بارد، هذا نعيم ستسألون عنه. هل أديتم شكره؟ نعم. هل كان عونا لكم على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ قال فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، يعني أول ما جاء الضيوف أكرمهم فورا بهذا العذق من التمر أو من الرطب والبسر. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در. حرص النبي على أنه ما يذبح يعني شاة للحليب، وإنما يذبح ما كان للحم. النبي عليه الصلاة والسلام بكل قضية عم بيعلمنا، بكل موقف عم بيعلمنا. قال أوعد الغنم التي هي للحليب تركها، اذباح الأخرى. قال لا تذبحن لنا ذات در، يعني ذات لبن. فذبح لهم عناقا أو جديا، يعني بخلاف الرواية، والعناق هي أنثى المعز اللي ما بلغت سنة، بيكون لساعتها لحمه ايه طري. نعم، عناقا أو جديا فأتاهم بها، يعني شواه الطعام وأعده فأكلوا. نعم، فلما أكلوا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام صار يدعي له، لمن؟ لأبي الهيثم، دعا له بالبركة كما في روايات أخرى. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك خادم؟ يعني مين يخدم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا، يعني السبي الرقيق. وكان الرقيق آنئذ طبعا شائعا معروفا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إعتاق الرقيق والعبيد. وشوفوا شو عمل هون، ماذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر. نعم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبيين، برأسين يعني رقيقين عبدين. نعم، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، يعني في عندك الآن خادمين، خذ أحدهما. فقال: يا نبي الله اختر لي، انت اعطيني اللي انت بتشوفه احسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المستشار مؤتمن. انت هلا حملتني ايه؟ مسؤولية، باعتبار انا بدي اختار لك صرت انا مؤتمن، فيجب ان اجتهد في ان ادلك على ما هو الاحسن والافضل. ان المستشار مؤتمن، يا ريت هالقاعدة بدها شرح طويل ان شاء الله بوقت اخر. واحد بيشاورك بقضية بدك تعطيه أحسن حل، مو تشاوره أو تشير عليه بالشيء اللي أنت بيناسبك أكثر. بيشاورك مثلا، يعني ما بدي أطلع عن الموضوع الحقيقة، بس أحيانا بيجي واحد بيشاورك: شو رأيك افتح محل الفلاني هون؟ بيكون من نفس الصنعة تبعه، فقد يقول له: إيه شو بدك في هالشغلة؟ شغلة معتة والمصلحة ملطومة وما بعرف ايه. هو بيكون خايف من اجل ايه؟ انه يضارب عليه. فقال له: المستشار مؤتمن، بدك تكون تؤدي الامانة وتتكلم الصدق. المهم هذا موضوع طويل. قال: ان المستشار مؤتمن، خذ هذا. ليه؟ قال: فاني رأيته يصلي. فهذا الإنسان الذي يصلي يعني بخاف الله، وأهم قضية بمن يتعامل معك أن يخشى الله، لأنه إذا كان يخشى الله فقد كفيت شره. اللي بخاف الله لا تخاف منه، ما هيك؟ من خاف؟ اللي ما بخاف الله ما عنده لا حلال ولا حرام إلى آخره. فقال: إني رأيته يصلي. بعدين هون الروعة النبوية، قال: واستوصي به معروفا، وتاخذوا تتعبوا وتعذبوا، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه النبي بعث معنى هذا وقال: استوصوا به خيرا، استوصوا به معروفا. شوف هالمرأة العظيمة زوجة أبي الهيثم. إذا أبو الهيثم الله يرضى عنه على هذه الدرجة من الصدق والوفاء والحب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأول من بايع وأول من أسلم إلى آخر، شوفوا زوجته الله يرضى عنها. قالت: النبي ما دام قال لك استوصي به خيرا، ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. الله أكبر. هن مو مصدقين امتى يجيهم خادم، ومع ذلك ما دام النبي قال استوصي به خيرا، قال الوصيه به خيرا ان نعتقه. هذا الخير اعظم شيء منحقق فيه طلب النبي عليه الصلاه والسلام. قال: فهو عتيق. وسيدنا ابو الهيثم مباشره اعتقه على الفور. هو كان عم ينتظر انه يجي الخادم، قال له: انت عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك، قال: غفر الله لهم، دعا لهم. سر النبي بذلك انه والله فهيم كان ابو الهيثم، ذكي رائع المعي. هذا كل الحب ايها الاخوه والصدق والوفاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال غفر الله لهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. إن هون النبي عم يبين إنه كل إنسان ولو نبي أو ملك أو زعيم أو خليفة أو سلطان شو ما كان بيكون له بطانتين. البطانة ليش سماها بطانة؟ البطانة التي الثوب الذي يلي البدن، يعني له أصحاب خلص يستشيرهم في أموره، يعرض عليهم أموره. ففي بطانتين، بطانة خير تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وهذا ما يجب أن يحرص الإنسان عليه، وخاصة صاحب المسؤولية يجب أن يحرص على بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. نعم، وفي بطانة لا تألوه خبالا، ما بتقصر أنه تضعه في الشرور والآثام. فقال ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، يعني الوقاية الحقيقية بالنسبة لمن كان صاحب مسؤولية وصاحب قرار أن لا يكون حوله بطانة سوء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا الهيثم ابن التيهان وجعل زوجة أبي الهيثم بطانة خير. فلما راح أبو الهيثم وقال لزوجته النبي هيك قال، ماذا قالت له زوجته؟ قالت له أعتقه، إذن بتكون أنت نفذت وصية النبي، هي بطانة خير. كانت زوجته بطانة خير الله، ما كانت بطانة سوء. ما قالت له يلا هلا جانا واحد والله هلا لحن شو عنا مشاريع وأعمال كنا تاركينا هلا منفذها. فهي بطانة الخير، الله يجمعنا دائما ببطانة الخير. إيه نعم، ونحن دائما ندعو نحن للحكام أن يكون حولهم بطانة خير، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، لأن هذا فيه خير للأمة كلها. إذن هذا يعني تعقيب على هذا الحديث. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في هذه الحياة غير مهتم كثيرا بقضية إكثار الطعام وإكثار الشراب، ولذلك كان في بعض الأحيان كان يجوع، وهنا جاع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى رجل من أخلص أصحابه وأحبابه وهو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله تعالى عنه. هنا في قضية برواية مسلم بعد ما قال أكلوا وشربوا قال وشبعوا ورووا، يعني شبعوا وارتووا. فبيقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه هذا دليل على جواز الشبع، ولكن لما جاء كراهة الشبع المراد بكراهة الشبع المداومة عليه، لأنه يقسي القلب، ينسي الإنسان حاجة المحتاجين، يعني دائما يأكل ليشبع وحتى ينتخم، هذا غلط. أما في بعض الأحايين شبع الإنسان دليل على جوازه. المهم ألا يتعلق قلبنا بالدنيا، والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا لا يخافك ولا يرحمنا. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.